No. في هذه القطعة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الموقف من أهل القبلة من جهة التكفير والبراءة، وهذا يدخل تحت أصل عام وقاعدة كلية من قواعد الشريعة، وهي الولاء والبراء. فالكلام هنا على قضية التكفير وعلى قضية البراءة، وخصوصا من أهل البدع الذين يحدثون في دين الله تعالى ما ليس منه. يقول رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة من أصول السنة ومن اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الإمساك أي الكف والامتناع عن تكفير أهل القبلة، وأهل القبلة هم المسلمون، أهل القبلة هم المسلمون، وهذا مصطلح شهير يستعمله العلماء كثيرا، ويريدون به كل من ينتسب إلى الإسلام طالما أنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فكل مسلم، كل من يدخل في دائرة الإسلام أيا كان حاله، وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا وإن كان ما كان، طالما أنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإنه يدخل في هذا المصطلح الذي هو أهل القبلة. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيحين: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل من انتسب إلى الإسلام في الظاهر، كل من أتى بالشهادتين وعمل بأعمال المسلمين فهو من المسلمين، يعامل بأحكام الإسلام في الظاهر، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يدخل في الأخوة الإسلامية بالمعنى العام، ويتعامل معه بأحكام الإسلام الظاهرة. فهذا هو المقصود بأهل القبلة، يدخل في هذا المصطلح كل مسلم وإن كان ما كان في المخالفة طالما أنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فمن دخل في هذا المصطلح الذي هو أهل القبلة، فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهجهم الإمساك عن تكفيره، الكف عن الحكم عليه بالكفر، لا يخرج عن دينه ولا يحكم بكفره ولا يتعامل معه بأحكام الكفار والمرتدين، وهذا سبق التنبيه على شيء منه في مسائل الإيمان. قوله رحمه الله: والبراءة منهم فيما أحدثوا، هكذا والبراءة بالكسر على أنها معطوف على تكفير، فالمراد والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا. ويؤيد هذا سياق الكلام من بعد، لأنه سيثبت نوعا من البراءة فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالمراد إذن بهذه العبارة الامتناع والكف عن البراءة من المسلمين، كل من هو من أهل الإسلام، كل من هو من أهل القبلة، فإنه يتعامل معه بمعاملة الإسلام، يتولى، تثبت له الموالاة العامة التي هي موالاة الدين، موالاة الإسلام، فلا يتبرأ منه، لا يتبرأ منه كما يتبرأ من الكفار والمشركين، لا يتبرأ منه كما يتبرأ ممن خالف هذا الدين العظيم فيما أحدثوا، أي من المعاصي والذنوب والمخالفات، مهما أتوا شيئا من ذلك فإنهم لا يتبرأ منهم. والمراد كما بينت لكم البراءة التي هي بمعنى أو التي هي من جنس البراءة من الكفار والمشركين، لأن أصحاب الذنوب والمعاصي لا شك أنهم يتبرأ من أفعالهم، ويتبرأ منهم أحيانا على حسب نوع المعصية، على حسب نوع المعصية والمخالفة. فالمقصود البراءة المقيدة، البراءة الخاصة التي تكون في حق العصاة، في حق المخالفين لأحكام الشريعة. وأما البراءة العامة المطلقة فإنها لا تكون إلا للكفار، عندما يتبرأ من شخص براءة مطلقة لا يعطى شيئا من الولاء أبدا، فهذا لا يكون إلا للكفار. فهذا هو المراد بكلامه رحمه الله تعالى، وإن كان في السياق ما ترى يمكن أن يكون فيه نوع من الإشكال، لكنه يحمل على هذا إن شاء الله توفيقا بين كلامه. قال: ما لم يبتدعوا ضلالا، ما لم يأتوا ببدعة ضلالة، ما لم يحدثوا بدعة في دين الإسلام. والمراد هنا بالأصالة البدعة في الاعتقاد، البدعة في أصول السنة، في مسائل السنة العظيمة. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. من ابتدع على النحو الذي ذكرناه كان على أهل القبلة خارجا، يعد خارجا على أهل القبلة، يعد خارجا على المسلمين، خارجا عليهم في اعتقادهم، خارجا عليهم في أصول دينهم، خارجا عليهم في منهجهم، خارجا عليهم في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بالخروج هنا. وقد يطلق الخروج ويراد به الخروج بالسيف في مثل هذا المقام، قد يطلق الخروج ويراد به الخروج بالسيف، والمراد بذلك أن المبتدع يستحل قتال من خالفه، المبتدع يستحل قتال من خالفه. وهذا وارد في كلام السلف، كان بعض الأئمة من السلف يسمي أهل البدع كلهم خوارج، يسمي أهل البدع كلهم خوارج، ويقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، يعني تفرقت أسماؤهم، تفرقت ألقابهم، تفرقت مناهجهم، قدرية، معتزلة، مرجئة، خوارج، روافض إلى آخره، لكنهم في النهاية يجتمعون على السيف. يجتمعون على السيف يعني ماذا؟ هذا لابد من تفسيره. المراد به أنهم يستحلون قتال من خالفهم، يستحلون قتال من خالفهم. ولهذا كان من شعائر أهل البدع كما قال أهل العلم أنهم يعتبرون أنفسهم على الحق، ويتبرؤون ممن يخالفهم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق. فلازم هذا أنه يستحل دمه، يستحل دمه، وخصوصا إذا كفر من يخالفه، إذا حكم على من يخالفه بالكفر، فلازم هذا أنه يستحل دمه، لأن من أحكام المرتد كما هو معلوم استحلال الدماء. تمام. إذن الخروج هنا عندما نتكلم على أهل البدع عموما، عندما يقال أهل البدع خوارج أو من ابتدع فهو خارج، إذا تكلمنا على الخروج على عموم أهل البدع فهذا لابد من تفسيره. نقول: الخروج هنا إما أن يراد به الخروج على الدين، الخروج على السنة إلى آخره، وإما أن يراد به الخروج بالسيف، وهذا لابد من تأويله فيقال أي يستحل قتال من خالفه، لأنه معلوم بالضرورة أنه ليس كل المبتدعة ماذا؟ حملوا السيف وقاتلوا المسلمين. تمام. قوله: ومن الدين مارقا، أي خارج. المروق هو المرور بسرعة، المروق هو المرور بسرعة، وهذا قد ورد التعبير به نصا، في الأحاديث النبوية في شأن طائفة من طوائف أهل البدع وهم الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فالمراد بالمروق هنا سرعة المروج، يخرجون من الدين سريعا كما يخرج السهم من الرمية. يفهم من هذا التكفير أو لا يفهم؟ سنتناول هذا إن شاء الله تعالى. تمام. فقوله ومن الدين مارقا أي خارجا من الدين، والمراد أيضا الخروج بالمعنى العام، الخروج بمعنى المخالفة، أنه خالف الدين، خالف أصول الدين، خالف أصول السنة. هل يراد بذلك التكفير؟ فيه تفصيل سنبينه إن شاء الله. قوله ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، أي في هذه الحالة تثبت البراءة، هو قبل ذلك نفى البراءة. فالأصل أنه لا يتبرأ من المسلم، لا يتبرأ من أهل القبلة، ثم استثنى فقال ما لم يبتدعوا ضلالا. طيب إذا ابتدعوا ضلالا يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم، ففي هذه الحالة يتبرأ من المبتدع، يتبرأ من المبتدع، ويصير التبرؤ منه قربة إلى الله تعالى، يصير دينا وشرعا، مع أن الأصل بخلافه، الأصل أن المسلم لا يتبرأ منه، لكن في هذه الحالة هذا استثناء، تصير البراءة وعندئذ دينا وشرعا. والكلام طبعا على الولاء والبراء لا يحتمله المقام، لكن المقصود أن نبين أن الولاء والبراء من قواعد الدين، وأن الولاء والبراء يكون على الدين، فمن وافق الدين فهو من أهل الولاء، ومن خالفه فهو من أهل البراء، على حسب نوع مخالفته بالكفر أو البدعة أو المعصية، كل نوع من هذه الأنواع له نصيب من البراء. ولهذا قال ويهجر ويحتقر، ويهجر ويحتقر، يجتنب ويهان. الهجر بمعنى الترك، يترك يجتنب، والاحتقار بمعنى الإهانة والإذلال. فهذا أيضا مما يتعامل به مع أهل البدع، أنهم يهجرون ويجانبون ويهانون، يتعامل معهم بمعاملة فيها إهانة وتحقير. قال وتجتنب غدته في الحاشية أي بدعته كما في حاشية الأصل. قال فهي أعدى من غدة الجرب، يعني هذا الداء الذي وقع عند هذا المبتدع، هذه البدعة داء خطير يعدي أكثر مما يعدي الجرب، كما أن الجرب ينتشر ويعدي بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه البدعة أيضا تنتشر وتنتقل، بل هي في الانتشار والانتقال أخطر وأكثر من انتشار الجرب ونحوه من الأمراض. وهذه حقيقة لا شك منها، لأن البدع تؤثر على الدين، تؤثر على القلوب، تورث الشبهات في القلوب، والقلوب ضعيفة، وإذا اعتبر الأمر على أنه دين فإن الناس يسارعون إليه، الناس بطبيعتهم يميلون إلى الحق. فإذا عرضت البدعة على أنها هي الحق وكسيت بكساء من التدين والتعظيم والتنزيه مثلا لله سبحانه وتعالى كبدعة التعطيل مثلا أو تأويل الأسماء والصفات، فإن هذا يروجها بين الناس، والناس بطبيعتهم يميلون إلى هذا ويتسارعون فيه. فهي أعدى من غدة الجرب، تنتقل البدع بين الناس أكثر وأظهر من انتقال الأمراض، لما فيها من التباس الحق بالباطل، ولما فيها من الاشتباه بالطرق الشرعية. هذا توضيح كلامه رحمه الله، وفيه مسألتان رئيسيتان، الكلام على الولاء والبراء كما ذكرنا طويل لا يحتمله المقام، لكن نركز على مسألتين رئيسيتين، المسألة الأولى مسألة التكفير، والمسألة الأولى مسألة الموقف من أهل البدع. فمسألة التكفير كما يقول رحمه الله والإمساك عن تكفير أهل القبلة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، لا يكفرون أحدا من أهل الإسلام. لماذا؟ للنصوص الواضحة الصريحة في القرآن والسنة التي تنهى عن هذا الأمر. يقول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير. فنهى سبحانه وتعالى عن نفي الإيمان عمن ألقى إلينا السلام، عمن أظهر الإسلام، عمن أظهر أحكام الإسلام. لا يجوز أن ننفي عنه هذا الاسم، لا يجوز أن نطلق عليه ما ينافي هذا الاسم. وفي الأحاديث المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن تكفير المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه. فإذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني الإثم يعود إلى أحدهما، الأمر يعود إلى أحدهما. فإن كان كما قال، يعني إن كان هذا الرجل الذي كفره كافرا بالفعل فيكون الحكم قد وضع في محله، وإلا حار عليه، أي إثم التكفير يرجع عليه، إثم التكفير على الرجل الذي حكم بالكفر إذا كان غالطا في حكمه، إذا لم يضع الحكم في محله الصحيح فإنه يعود إليه الإثم ويستحق العقاب من الله تعالى. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. فأهل السنة يمسكون عن تكفير المسلمين، يمسكون عن تكفير أهل القبلة. ومعلوم أن تكفير أهل القبلة من شعارات أهل البدع، وعلى رأسهم الخوارج، يكفرون من خالفهم، يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب. فأهل السنة على خلاف هذا، أهل السنة لا يكفرون المسلمين بذنوبهم ولا معاصيهم، مهما أحدثوا من مخالفات لدين الله تعالى فإنهم لا يكفرون. متى يكفر المسلم؟ إذا ارتكب ما يوجب الكفر. لهذا نقول تكفير، يعني مأخوذ من الكفر. فإذا كان هذا الذي فعله المسلم كفرا استحق أن يكفر، تمام؟ إذا لم يكن هذا الذي أتاه المسلم كفرا فلماذا يحكم عليه بالتكفير؟ التكفير لا يكون إلا لأجل أو بسبب الكفر. والذي وقع هل هو كفر أو ليس بكفر؟ فمن كفر مسلما بمعصية قلنا له هذا خطأ، لأن هذه المعصية ليست كفرا من الأساس، فلا يليق أن تحكم عليه بالتكفير لأن السبب في الأصل لم يحدث. فمتى يكفر المسلم؟ إذا أتى ما يوجب الكفر، إذا أتى ما هو كفر، ما يحكم عليه شرعا بأنه كفر. وما الكفر في الشريعة؟ الكفر في الشريعة باختصار شديد هو ما ينافي أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ما ينافي أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يشترك في علمه كل المسلمين، الصغير والكبير، والقاصي والداني، والعالم والجاهل، كمثل إيجاب الصلوات الخمس، وصيام رمضان، والزكاة، وحج البيت، وكمثل تحريم الزنا والخمر والقتل وعقوق الوالدين إلى آخره. فهذه كلها تسمى معلومات من الدين بالضرورة. فما ينافي معلوما من الدين بالضرورة فهو الكفر، وله ستة أقسام: إما أن يكون بالجحود، أو بالتكذيب، أو بالشك، أو بالنفاق، أو بالشك، أو بالإعراض، أو بالإباء معذرة، أو بالإعراض. هذه ستة أقسام: الجحود، والتكذيب، والشك، والإباء، والإعراض، والنفاق. فإذا حصل نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام في معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر. من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أنكر شيئا من القرآن، من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام أو كذب شيئا من القرآن، من استكبر عن شيء من أوامر الله تعالى، من استحل شيئا من المحرمات الظاهرة المعلومة في الشريعة، من أعرض عن دين الله تعالى بالكلية، من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، من شك في أمر من أمور الإيمان، من شك في وجود الله تعالى أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الصور كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الكفر. إذا حصل شيء من هذه الأشياء فهنا يكفر المسلم، هنا يكفر المسلم. هذه واحدة. الثانية: ما يقوله العلماء في قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا عند التعيين، عندما يحكم على المسلم بالكفر تعيينا، عندما يقال هذا المعين فلان كافر، فهنا لابد من شيء آخر وهو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلابد أن يكون هذا الشخص قد تم في حقه استيفاء شروط التكفير وانتفت عنه موانع التكفير، وهذا أيضا باب يطول فيه الكلام. فمن شروط التكفير مثلا العلم، ومن موانعه الجهل، فإذا وقع المسلم في كفر جاهلا وكان مثله يجهل هذا الأمر أنه كفر أو أنه محرم في دين الله تعالى، فإنه لا يكفر، لا يحكم بكفره وإن كان الذي أتاه كفرا، فلابد أيضا من مراعاة هذا الأمر. إذن عندنا شرطان متى يحكم على المسلم بالكفر، هنا شرطان: الشرط الأول أن يكون قد أتى كفرا خرج به الذنوب والمعاصي والبدع غير المكفرة إلى آخره، مهما كان الذي يأتيه لابد أن يكون قد أتى كفرا ثبت في الشريعة أنه كفر. الشرط الثاني أن يتم في حقه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعبارة أخرى أن تقام عليه الحجة وتبين له المحجة وينتفي العذر، فهذان شرطان لابد منهما للحكم على المسلم بالكفر. فيما سوى ذلك فالأصل عندنا الإمساك عن تكفير أهل القبلة. ختام الكلام على هذه المسألة بتأكيد ما ذكرناه أن المسلم قد يكفر وقد يأتي ما يخرجه عن دينه بالكلية، فعندئذ لا يقال هو من أهل القبلة، لا يقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول أهل البدع المخالفين للسنة الذين يمنعون تكفير المسلم مهما أتى وإن كان الذي أتاه كفرا بواحا معلوما بالضرورة من الدين، ويقولون كل من تلفظ بالشهادتين فهو مسلم يكف عنه ولا يتعرض له، هذا كلام باطل لا أصل له في دين الله تعالى، وإلا فما فائدة أحكام الردة التي ثبتت في النصوص وأجمع عليها العلماء في استحلال الدم وما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالإرث إلى آخره، هذه كلها أحكام مجمع عليها ما فائدتها؟ وكثيرا ما يأتون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه المعروف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هنا يقفون، يقفون هنا، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، طيب ما تتمة الحديث إلا بحقها؟ فهناك حق للشهادتين، هناك حق يستوجب أن يتعامل مع المسلم بخلاف هذه المعاملة، فالأصل في المسلم عصمة المال والدم، هذا لا شك فيه، هذا هو الأصل، لكن قد ننتقل عن هذا الأصل عند وجود ما يوجبه، عند وجود ما يبرره شرعا. تمام؟ إذن الإمساك عن تكفير أهل القبلة هذا هو الأصل، متى ننتقل عن هذا الأصل؟ بشرطين: أن يكون المسلم قد أتى كفرا، وأن يكون قد قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة. نأتي إلى المسألة الثانية وهي الموقف من أهل البدع، والموقف من أهل البدع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يتمثل في البراءة والهجر والإهانة وما أشبه ذلك من المعاني، وهذا أصل مستقل من أصول السنة ومن شعارات منهج السلف: البراءة من أهل البدع، هجر أهل البدع، مجانبة أهل البدع، وهذا استثناء من الأصل، لأن الأصل في المسلم كما عرفنا خلاف هذا، الأصل في المسلم الولاء، الأصل في المسلم أنه يهجر أو لا يهجر، لا يهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث، هذا هو الأصل، لكن في هذه الحالة استثناء، هذا المبتدع وإن كان مسلما، لأنه لو حكمنا بكفره إذن فالأمر واضح، لكن إذا كان لا يزال مسلما فهذا استثناء من الأصل، هذا استثناء من الأصل بدليل النص والإجماع كما سنبين إن شاء الله. فالموقف من أهل البدع إن كانوا مسلمين على خلاف الأصل نتعامل معهم بالبراء، نتعامل معهم بالبغض، بالهجر، بالتحذير، بالإهانة، إلى غير ذلك من أمور ذكرها السلف رحمهم الله تعالى. هذا هو الموقف، الموقف من أهل البدع ليس في الولاء، ليس في المحبة، ليس في كذا أو كذا، وإنما هو في البغض والبراء. الدليل على هذا الأصل النص والإجماع. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا عموم يدخل فيه الكفار ويدخل فيه المبتدع، لأن المبتدع خائضون في آيات الله، وهذا من علاماتهم، يتبعون الإيه؟ المتشابه، ويتكلفون ما ليس لهم به علم ويتنطعون، فهذا من علامة أهل البدع. ويقول تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فنهى سبحانه وتعالى عن مقاعدة الذين يكفرون بآياته ويستهزئون بها. طيب، هذا بالنص في الكفار، النص في الكفار، فمن أين أتينا بقضية أهل البدع؟ هذا بإجماع العلماء، العلماء أجمعوا على حمل الآية بعموم حكمها على المبتدع أيضا، لأن المبتدع له نصيب من ذلك، لا نقول هو كافر أو مستهزئ بآيات الله. والبدعة كما سنبين على قسمين، منها ما ينطبق عليها هذا، لكن إذا تكلمنا على المبتدع عموما فله نصيب من ذلك، حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة لكن له نصيب من ذلك، لا بد أن يترك شيئا من الحق، وهذا فيه شيء من معنى الكفر، كأنه ترك شيئا من الحق، كفر شيئا من الحق، أنكر شيئا من الحق. فهنا الكفر بمعناه العام لا بمعناه الخاص الذي هو الإيه؟ النقل عن الملة يعني، تمام. فكل مبتدع له نصيب من ذلك. فالعلماء حملوا الآية على هذا العموم، ما يسمونه بالعموم المعنوي، يعني معنى الحكم الموجود أو علة الحكم الموجودة أو قل ما تشاء من هذا، هذا عمموه، لم يقصروه على الكفار ولكن جعلوه أيضا في المبتدع. يقول تعالى أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنهى تعالى عن الركون إلى الظالمين، والمبتدع ظالم أو ليس بظالم؟ ظالم ولا شك. فنهى تعالى عن الركون إليهم، نهى عن الميل إليهم، إذن فالمبتدع لا يركن إليه، لا يقترب منه، ولكن يهجر ويجانب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا شأن أهل البدع، يتبعون المتشابه. فيقول عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم. والحذر يقتضي المجانبة والابتعاد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فحذر منهم، هذا تحذير، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. وهذا شأن أهل البدع، يأتون بالبدع يعني بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني بأشياء جديدة لا أصل لها في دين الله تعالى، وهذه حقيقة الابتداع في الدين. فالحديث ينطبق بنصه على أهل البدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإياكم وإياهم، وهذا تحذير يقتضي المجانبة والترك. أيضا مما يستدل به العلماء هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لكعب بن مالك وصاحبيه، والحديث معروف في الصحيحين، مع أن الذي أتاه كعب وصاحبه كان معصية ليس ببدعة، ولكن قالوا هذا استدلال من باب الأولى، لأن المبتدع أخطر من العاصي بالنص والإجماع. فإذا جاز هجر العاصي فهجر المبتدع إيه؟ أولى. تمام؟ فالاستدلال هنا استدلال من قبيل الأولى. إلى غير ذلك من عمومات، يعني العمومات التي فيها الأمر بمصاحبة الأبرار والتحذير من مصاحبة الفجار، هذه عمومات معروفة في السنة، هذا أيضا يستدل به العلماء على المسألة، لأن المبتدع من جملة الأشرار الفجار الذين يجتنبون ويبتعد عنهم، فهذا أيضا يستدلون به على ذلك. هذه النصوص وغيرها هي مستند الإجماع، العلماء من السلف ومن تبعهم أجمعوا على هذا الأصل العظيم، وهذا الإجماع منقول في كتب الاعتقاد لا يكاد يخلو منه كتاب، لا يكاد يخلو منه كتاب يصنف في الاعتقاد وفي أصول السنة، لا بد أن يذكر هذا الأصل، البراءة من أهل البدع. فهذا محل إجماع من السلف رحمهم الله تعالى، ومواقفهم في ذلك لا تحصى كثرة، وفيها من ألوان الشدة على المبتدع ما يعرفه من اطلع على مواقفهم وكيف كانوا يبالغون في ذلك رحمهم الله تعالى، ولهم في ذلك صور ومواقف كثيرة. إذن هذا هو الموقف من أهل البدع، وهو استثناء من الأصل بالنص والإجماع. تبقى النقطة الأخيرة التي هي تكفير أهل البدع، تكفير أهل البدع. جانب البراءة الذي تحدثنا عنه لا شك فيه في حق جميع أهل البدع، تمام؟ لا شك فيه في حق جميع أهل البدع، فأهل البدع لا يخرجون عن هذا الحكم إطلاقا. وطالما أننا قلنا هم يشتركون في البراءة، وبعد ذلك نتكلم في التكفير ونبحث في التكفير متى يكفر ومتى لا يكفر، إذن البراءة من أهل البدع لا تستلزم التكفير. مفهوم هذه النقطة ولا لا؟ يعني نحن الآن نقول جميع أهل البدع يتبرأ منهم، ثم نقول تكفير أهل البدع فيه كذا وكذا وكذا، فيه تفصيلات، يعني قد يكفر المبتدع وقد لا يكفر، مع أنه يتبرأ منه على كل حال. إذن البراءة من أهل البدع لا تستلزم التكفير، فليس كل مبتدع كافرا، وليست البراءة من أهل البدع بمعنى البراءة من الكفار. وهنا لابد من تفسير هذا الأمر حتى يفهم على وجهه الصحيح. البراءة من الكافر هي البراءة المطلقة العامة التي ليس فيها شيء من الولاء، ليس فيها شيء من أحكام الإسلام، تمام؟ يعني مثلا الكافر يبغض بغضا مطلقا، لا يتعامل معه بشيء من المحبة إطلاقا، لا نتكلم على المحبة الطبيعية، هذا شأن مختلف، لكن نتكلم على المحبة الأخرى، على المحبة التي هي تدخل مثلا تحت طائلة الديانة، تحت طائلة الدين، هذا لا يتعامل به مع الكافر إطلاقا. أحكام الإسلام، الإسلام له أحكام والكفر له أحكام، إذا مات الكافر نغسله، نصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين، نترحم عليه، نستغفر له، واضح يا جماعة؟ المسلم طالما أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام يختلف عن الكافر في هذا مهما تبرأنا منه، مهما أتى المسلم ما يوجب البراءة منه، طالما أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام فإنه لا يشبه بالكافر في الأمور التي ذكرناها، لا يجوز، لا يجوز. ومن ألحق المسلم، من ألحق بالمسلم هذه الأحكام فهو مبتدع، من ألحق بالمسلم هذه الأحكام فهو مبتدع، يعني من تعامل مع المسلم كما يتعامل مع الكفار المشركين فهذا مبتدع ضال، حتى وإن كان هذا المسلم مبتدعا، حتى وإن كان من أهل البدع، حتى وإن كان من أصحاب البدع العقدية المعروفة. هذه طريقة من يعني الخلاف، يعني من يخالف هذا، هذه طريقة من الحدادية، هذه طريقة من الحدادية. ولو في بعض الصور إذا تكلمنا على الترحم أو الاستغفار إلى آخره، لا نريد أن نخرج عن المقام، تمام. لكن عليك أن تعرف الآن وعليك أن تفرق بين البراءة من الكافر والبراءة من المبتدع. المبتدع يتبرأ، المبتدع يتبرأ منه، لا يحب ولا ينصر ويهجر ويحتقر إلى آخره، أمور كثيرة جدا، لكن ليست من جنس الكافر. فالبغض للمبتدع ليس كالبغض للكافر، والبراءة من المبتدع ليست كالبراءة من الكافر. والأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة، المبتدع إذا مات يتعامل معه بأحكام الإسلام، ولا بد من هذا، تمام. فهذا لابد أن يعرف حتى نميز بين البراءتين. واضح يا جماعة؟ إذن عندما نقول البراءة من المبتدع لا تستلزم التكفير، إذن لابد أن نفهم معنى البراءة، ولا بد أن نفرق بين البراءة وبين التكفير. نعود إلى السؤال الذي طرحناه في أول الأمر، هل يحكم بكفر أهل البدع؟ الجواب، الكفر قد عرفنا ضابطه، عرفنا ما هو الكفر. فإن تحقق هذا الضابط في البدعة فإن المبتدع يكون كافر. إذا تحقق هذا الضابط في البدعة فإن المبتدع يكون كافرا. ومن هنا على هذا الأساس قسم العلماء البدعة إلى قسمين، قالوا البدعة باعتبار التكفير وعدمه تنقسم إلى قسمين، فهناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي ينطبق عليها حد الكفر الذي ذكرناه، ما ينافي معلوما من الدين بالضرورة بالجحود أو التكذيب أو إلى آخره، تمام. فإذا انطبق هذا الحد على البدعة فهي بدعة مكفرة. مثال بدعة التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، والكلام هنا على جنس التعطيل لا على جميع صور التعطيل، لأن التأويل تعطيل، صحيح؟ فالكلام هنا على جنس التعطيل، على جنس التعطيل. هو كفر بالاتفاق، لماذا؟ لأنه ينافي معلوما من الدين بالضرورة. وما هو هذا المعلوم؟ أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فين؟ في القرآن. فمن أنكر هذه الأسماء والصفات فقد أنكر ماذا؟ القرآن، تمام؟ إذن هذا يتنافى مع معلوم من الدين بالضرورة. طيب مثال آخر، بدعة نفي القدر، أن يقال إن الأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، لا يعلم الله الشيء حتى يقع، هذه بدعة مكفرة انطبق عليها حد الكفر، تتنافى مع معلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الله تعالى كان بكل شيء عليما، هكذا وصف نفسه في كتابه، فهذه البدعة إنكار للكتاب ووصف لله تعالى بالنقص إلى آخره، تمام. وقس على هذا كل بدعة ينطبق عليها هذا هذا الحد. البدعة غير المكفرة ما لم ينطبق عليه هذا الحد، ما ليس فيه خلاف للمعلوم من الدين بالضرورة، تمام. أنواعه كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا بدعة مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وأخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، وإن كانت النصوص ناطقة بإطلاق العمل على الإيمان لكنهم يتأولون ذلك ولهم شبهات، فهذا يدرأ عنهم التكفير. في أمثلة معروفة يتحدث عنها العلماء كما سنبين إن شاء الله تعالى في أصناف أهل البدع. إذن لابد أن نفرق بين هذين القسمين، وخصوصا إذا أدخلنا البدع العملية، يعني لو تكلمنا على البدع في العمل في العبادات فهذا أيضا يجعل الدائرة تتسع، فإن البدعة في العمل في العبادة لا يلزم أن تكون ماذا؟ لا يلزم أن تكون مكفرة، فيتسع الأمر أكثر. إذن البدعة مكفرة وغير مكفرة، فالبدعة المكفرة ما ينافي معلومة من الدين بالضرورة، البدعة غير المكفرة ما ليس كذلك. طيب بناء على هذا التقسيم نظر العلماء في أصناف أهل البدع، في هذه الفرق والطوائف التي ظهرت في الأمة، وبناء على ذلك قالوا لا يصح إطلاق القول بتكفير أهل البدع، لا يصح إطلاق القول بتكفير أهل البدع، لا يقال أهل البدع كفار هكذا بالإطلاق، لا يصح، لأنه وجد وعلم طوائف لا ينطبق عليها حد الكفر، بدعتها ليست بدعا مكفرة بالاتفاق، هذا أمر واضح، فلا يصح أن يقال بتكفير جميع أهل البدع، ولا يصح إطلاق القول بذلك. ومن هذه البدع ما يقبل النظر، يعني يمكن أن تكون البدعة مكفرة ويمكن ألا تكون مكفرة، يحدث اختلاف ونظر، فصار الأمر عندئذ يفصل فيه العلماء، فيقول العلماء تكفير أهل البدع فيه تفصيل على حسب نوع البدعة وعلى حسب انقسام البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة. فمن أهل البدع ما يكفر بالاتفاق، ومن أهل البدع ما لا يكفر بالاتفاق، ومن أهل البدع ما فيه خلاف، ومن أهل البدع ما فيه خلاف، من العلماء من يكفره ومنهم من لا يكفر. فمن المبتدعة الذين يكفرون بالاتفاق الروافض والجهمية وغلاة القدرية أو القدرية الأوائل، هؤلاء يكفرون بالاتفاق. لماذا؟ لأن البدعة إيه؟ مكفرة. قلنا المبتدع لا يكفر حتى ينطبق على بدعته حد التكفير. طيب بدعة الروافض والجهمية والقدرية الأوائل طبق عليها حد التكفير ولا لا؟ ننظر، بدعة الروافض إذا تكلمنا على تكفير الصحابة، على تكفير الصحابة، هذه بدعة مكفرة أو ليست بمكفرة؟ مكفرة. لماذا؟ تتنافى مع معلوم من الدين بالضرورة تعديل الصحابة في الكتاب والسنة، وأن الصحابة هم حملة الدين، فتكفير الصحابة طعن في الدين. طيب الجهمية إذا تكلمنا على بدعة التعطيل العام، لسنا نتكلم على جنس التعطيل ولكن كمان على التعطيل الإيه؟ العام، التعطيل المطلق، لا يصفون الله بشيء، هذه مصيبة، لأن هذه صفة الإيه؟ العدم، فهم كما قال فيهم السلف المعطل يعبد إيه؟ يعبد عدما، فهذه بدعة مكفرة بالإجماع لأنها تتنافى مع معلوم من الدين بالضرورة. القدرية الأوائل ماذا قالوا؟ لا قدر والأمر أنف، إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، فكذبوا نصوص الكتاب والسنة ووصفوا الله تعالى بالنقص. إذن هذه بدع انطبق عليها حد التكفير وليس فيها شبهة سائغة، هذا أيضا مهم جدا، ليس فيها شبهة سائغة تدرأ التكفير، يعني الذي يكفر الصحابة يعني ماذا يمكن أن تكون شبهته؟ هل يمكن أن يكون له شبهة يعني تحتمل تقول والله تأول أو نظر أو لا يمكن، هذا لا يكون إلا عن طعن في دين الإسلام، بل عن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، كما قال من قال من الأئمة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطيعوا فتعرضوا لمن؟ لأصحابه رضي الله عنه. الذي يعطل الرب سبحانه وتعالى يعني يعطل الأسماء والصفات، أي شبهة في هذا؟ شبهة في غاية التهافت لا يمكن أن تعتبر إطلاقا، لا نريد أن نطيل المقام، تمام؟ فهذه بدع مكفرة بالاتفاق وليس فيها شبهة سائغة، فلهذا قال العلماء الجهمية كفار، الرافضة كفار، القدرية الأوائل كفار، هذه طوائف كفرها العلماء بالاتفاق، العلماء متفقون على تكفير الإيه؟ الطوائف. قسم آخر قلنا طوائف إيه؟ لا تكفر بالاتفاق، كمثل مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، لأن بدعتهم لم ينطبق عليها حد الكفر، ليس فيها ما ينافي معلومة من الدين بالضرورة. ما بدعة مرجئة الفقهاء؟ قالوا يا جماعة الإيمان اعتقاد وقول، ليس عندنا إشكال في هذا، لكن العمل لا نسميه إيمانا، الخلاف في التسمية، الخلاف في الإطلاق، في إطلاق لفظ أو الإيمان، في إطلاق اسم الإيمان على الأعمال، ليس هناك خلاف في قضية الوعيد، ليس هناك خلاف في كذا أو في كذا، إنما هو خلاف في الاسم، هل الأعمال تسمى إيمانا؟ وهل العاصي يطلق عليه اسم الإيمان يقال مؤمن هكذا بالإطلاق أو لا يطلق؟ الخلاف هنا ليس تهوينا من شأن البدع، إنما نحن في مقام إيه؟ بيان أن هذه البدعة مكفرة أو غير إيه؟ أو غير مكفرة. فهذه الطائفة العلماء متفقون على عدم تكفيرها، لا يكفرون لا بالنوع ولا بالأعيان ولا بأي شيء، تمام؟ لماذا؟ لأن بدعتهم ليست مكفرة، لم ينطبق عليها هذا الأمر، هذه حقيقة بدعتهم، فضلا عما عندهم من شبهات أو تأويلات لا نريد أن نطيل المقام. يبقى قسم ثالث وهو ما فيه إيه؟ اختلاف، اختلف العلماء في هذه الطوائف، هل هي كفار، هل هم كفار أو ليسوا بكفار. على رأسهم الخوارج، الخوارج اختلف فيهم أهل العلم هل هم كفار أو ليسوا بكفار، بناء على النظر في بدعتهم، في حقيقة بدعتهم هل انطبق عليها حد الكفر أم لا، بناء على النظر في النصوص التي جاءت بشأنهم هل يفهم منها تكفيرهم أم لا. يعني النظر في بدعة الخوارج تكفير المسلمين واستحلال السيف عليه، فمن نظر إلى مجرد هذا الأمر قال هو استحلال للمحرم، دم المسلم حلال ولا حرام؟ حرام. فالخوارج يستحلون ما حرم الله، واستحلال ما حرم الله كفر أو ليس بكفر؟ طيب، ثم إنهم يفعلون هذا بوصف العموم، يعني المسألة ليست عندهم مع زيد أو عبيد أو بكر أو عمر، لا، ده الحكم عام، يحكمون حكما عاما على المسلمين ويستحلون السيف عليهم جميعا، تمام؟ هذه واحدة. المخالف يقول لا، نعم هذا استحلال للدماء وهذا فساد عريض، لكن مبني على تأويل، على سوء فهم. وهنا الأثر المعروف عن علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم، فقال إيه؟ من الكفر فروا، يعني هم ما فعلوا هذه الأفاعيل إلا فرارا من الكفر، هم يريدون أن يفروا من الكفر، تمام؟ طيب، فهذا هو النظر في حقيقة بدعتهم، هل هي بدعة مكفرة أو ليست بمكفرة. النظر إلى النصوص التي جاءت في شأنهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا تكفير أو ليس بتكفير؟ فمن العلماء من أخذ بظاهر النص، لأن السهم إذا مرق من الرمية، معنى الكلام كما تعرفون أنه دخل من جانب وخرج من الجانب الآخر، يعني لم يعد في الرمية، خرج عن الرمية بالكلية، تمام؟ قالوا فظاهر النص يقتضي هذا، يقتضي أنهم خرجوا من الإسلام، مرقوا من الإسلام بالكلية، تمام؟ أيضا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب قتل عاد يعني عاد من صناديد الكفار، أليس كذلك؟ يعني لأتعاملن معهم كما أتعامل مع عاد. طيب إذن الظواهر تقتضي أنهم كفار. المخالف يقول لا، لا يلزم، وإنما هذا على التغليظ، وقد يكون له وجه، وقد يراد المفارقة لأصول الدين، المفارقة لتعاليم الدين، المفارقة للسنة إلى آخره، لا يستلزم الكفر. ويأتون بفهم الصحابة، يقولون كيف فهم الصحابة هذه الأحاديث، والأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف فهمها الصحابة وكيف تعاملوا مع الخوارج؟ المنقول عن الصحابة أنهم لم يتعاملوا مع الخوارج معاملة الكفار، ولكن تعاملوا معهم معاملة المسلمين في الجملة. إذن فالأمر كما ترى يقبل الإيه؟ النظر والاجتهاد. ولهذا يذكر عن العلماء في تكفير الخوارج إيه؟ قولا، في تكفير الخوارج قولا، فهذه مسألة خلافية بين العلماء. طيب، هناك قسم أيضا من أقسام المبتدع، من أقسام أهل البدع، ما يشتمل على بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، يعني يخلط بين الأمرين والأمر فيه نظر وبحث، يعني الله المستعان، كمثل المعتزل، يعني المعتزل كفار ولا ليسوا بكفار؟ الأمر في الحقيقة يقبل البحث، ويمكن أن تنظر إليه من جوانب متعددة. فلو نظرت إلى قول المعتزلة في القرآن وأن القرآن مخلوق، فالقول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف. طيب لو نظرت إلى بدعتهم في الرؤية مثلا، في نفي الرؤية وفي تعطيل الصفات دون الأسماء وفي المنزلة بين المنزلتين، فهذه أمور قد تقبل التأويل. فتجد أن العلماء يدرجون المعتزلة في فرق الأمة عموما، يعتبرونها من فرق أهل القبلة عموما، مع اشتمالها على بدع كفرية بالاتفاق كمثل خلق القرآن. فالأمر ينظر إليه من ناحية، ومن ناحية أخرى يقبل النظر. تمام. فالحاصل عندنا على كل حال الذي نخرج به من هذا المبحث، لا يصح إطلاق القول بتكفير أهل البدع، وإنما لابد أن يكون فيه ماذا؟ تفصيل. واضح؟ ختام الكلام على هذه النقطة، كما ذكرنا في التفريق بين النوع والعين، فهذا أيضا نتعامل به مع أهل البدع تماما، نتعامل به مع أهل البدع تماما. يعني تكفير المعين من أهل البدع فيه نفس الكلام الذي ذكرنا، فيه نفس الكلام الذي ذكرنا. فقد تكون الطائفة من طوائف أهل البدع عندها بدعة مكفرة، ويحكم على هذه الطائفة بأنهم كفار، هذا حكم على الطائفة نفسها، على الفرقة نفسها. وأما الآحاد أو الأفراد فلا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الإمام أحمد كان يكفر الجهمية كأنواع أو كفرقة أو كطائفة، لكن لم يكن يكفر آحاد آحاد الجهمية أو كل من قال بقول الجهمية، وخصوصا في مسألة القرآن مثلا. تمام. فهذا أيضا مما يجب أن يعرف، منهج أهل السنة واضح في مسألة التكفير، تكفير المعين حتى وإن وقع في بدعة مكفرة لا بد في تكفير المعين من استيفاء الشروط وانتفاء المنع. نكتفي بهذا.